بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى قال ولابن القيم رحمه الله تعالى فصول جامعة في ألفاظ يكره التلفظ بها، جمعها في موضع واحد من زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 36 إلى 37، ذكر فيها نحو من 30 لفظا، منها لفظ خليفة الله، وقد رأيت أن أسوق هذه الفصول بتمامها في هذا الموضع، وأحيل عليه لبقية الألفاظ. حتى يكون أجمع لكلامه. رحمه الله تعالى. ونصه: الألفاظ التي كره صلى الله عليه وسلم أن تقال. فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال، فمنها أن يقول خبثت نفسي أو جاشت نفسي، وليقل لقست، ومنها أن يسمي شجرة العنب كرما، نهى عن ذلك وقال لا تقول الكرم ولكن قول العنب والحبلة. أعطنا المصباح المنير، أريد أن نضبط الحبلة، هل هي بإسكان الباء أم بفتحها؟ قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية، قال: ومنه حديث أنس رضي الله عنه قال وفيه، قبل ذلك قال: وفيه لا تقول للعنب الكرم ولكن قول العنب والحبلة بفتح الحاء والباء، وربما سكنت. والحبلة الأصل أو القضيب من شجر الأعناب. ومنه الحديث لما خرج نوح من السماء غرس الحبلة، شجر العنب، ولكن قولوا العنب والحبلة، العنب والحبلة بفتح الحاء والباء وربما سكنت. هذا الذي قصدناه، أن الرجوع بالضبط إلى المصادر المعتمدة مريح. قال: وكره أن يقول القائل هلك الناس، وقال: إذا قال ذلك فهو أهلكهم. أهلكهم أو أهلكهم، وجهان، يجوز هذا ويجوز هذا. معنى فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا، فهو أهلكهم أي حكم عليهم بالهلاك. وأهلكهم بقوله هذا. قال: وفي معنى هذا فسد الناس وفسد الزمان ونحوه. قال: ونهى أن يقال، يعني هذا إذا قصد بذلك الفساد العام، وقصد التعميم في الناس. أما إذا قال فسد أكثر الناس، فسد الناس إلا من رحم الله، فرب العزة يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال: ونهى أن يقال ما شاء الله وشاء فلان، بل يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. فقال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا أخذناه في الدرس السابق. قال: وفي معنى هذا لولا الله وفلان لما كان كذا، بل هو أقبح وأنكر. وكذلك أنا بالله وبفلان، وأعوذ بالله وبفلان، وأنا في حسب الله وحسب فلان، وأنا متكل على الله وعلى فلان. فقائل هذا قد جعل فلانا ندا لله عز وجل. ومنها أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا، بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، حديث زيد بن خالد الجهني. ينهى أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والذي يقول مطرنا بنوء أي بنجم كذا وكذا بظهور ذلك النجم له أحوال قد تذكرناها مرارا. الحال الأولى أن يقصد أن ذلك النجم هو الذي أنزل المطر، وهذا شرك في الربوبية وهو كفر، لأنه جعل هذا النجم المخلوق الذي لا يملك شيئا جعله يملك صفات الربوبية، أو جعله متصفا بصفات الربوبية، وأنه هو الذي ينزل الغيث. والذي ينزل الغيث إنما هو الله سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقصد أن النجم ليس هو الذي أنزل ولكنه سبب، أن ظهور النجم سبب في نزول المطر، سبب، هذا منهي عنه، وهذا وسيلة إلى الشرك، وهو محرم، وهو من الشرك الأصغر، فإنه جعل ما ليس بسبب سببا. ولهذا يمثل بعض العلماء بهذا الحديث وبهذه الصورة في الشرك الأصغر الذي يكون في الربوبية، فإنه جعل ما ليس بسبب سببا في شيء مما هو من صفات الربوبية، فهو شرك أصغر. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي يقصد مطرنا في نوء كذا، قوله بنوء يقصد في نوء كذا، يعني في الزمن الذي يظهر فيه النجم الفلاني، ولا يقصد أن النجم أنزل المطر ولا أنه سبب، إنما جعله علامة أن المطر كان في الزمن الذي ظهر فيه نجم كذا وكذا، من دون أن يكون النجم سببا أو منزلا. هذا ليس بكفر ولا بشرك، وهو جائز في العربية أن تأتي الباء بمعنى في، وتأتي في بمعنى الباء، فتأتي في بمعنى باء السببية، وتأتي الباء السببية بمعنى في الظرفية، واسع في اللغة إذا دل السياق عليها. فتقول مثلا: لقيته برمضان، أي في رمضان، لكن لما كان هذا اللفظ ملتبسا بصورتين قبله وحالتين قبله فيهما ما هو شرك أصغر أو شرك أكبر، فقد نهى عنه أهل العلم التزاما لظاهر الحديث وقطعا لوسائل الشرك الأصغر والأكبر، ولئلا يلتبس الأمر على الناس. فلأجل هذه المعاني، لقطع وسائل الشرك والتزاما بلفظ الحديث، فإن الحديث نهى أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، نعم، ولأجل أن تلتبس هذه المسألة بغيرها، فبعض أهل العلم كره أن يقال مطرنا بنوع كذا وكذا حتى وإن كان يقصد أن الباء بمعنى فيه. واللفظ الرابع أن يقول مطرنا في نوع كذا وكذا، أي يقصد بالفي الظرفية، لا بأس بهذا، جائز. مطرنا في الزمن الذي ظهر فيه نجم كذا، يقصد به العلامة. قال الله سبحانه وتعالى وبالنجم هم يهتدون. قال رحمه الله ومنها أن يقال مطرنا بنوع كذا وكذا، بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ومنها أن يحلف بغير الله، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا الحديث جاء عن عبد الله بن عمر وعن غيره وفيه كلام، ولكنه جاء ما يدل عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالطواغي ولا بالأنداد، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وهذا الحديث الذي هو من حلف بغير الله فقد أشرك حسنه بعض أهل العلم، وترى ابن القيم هنا صححه وهو محتمل للتحسين. قال ومنها أن يقول في حلفه هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا، يفعل هذا بعض الناس، يقول هو يهودي، يقول عن نفسه إنه يهودي إن فعل كذا وكذا، يقول عن نفسه هو يهودي إن ترك غيره يدخل أو إن ترك زوجته تخرج إلى بيت أهلها أو نحو ذلك، فهذا أيضا مما ينهى عنه، لأنه إن كان كاذبا فالأمر خطير، وإن كان صادقا فإنه قد انتسب إلى أو ماذا حلف بملة و بأن يكون على يهودية أو على نصرانية، نسأل الله العافية. قال ومنها أن يقول في حلفه هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا، وهذا يقوله الجهال ويقوله بعض من زين لهم الشيطان. قال ومنها أن يقول لمسلم يا كافر، كل هذه أدلتها في الصحيحين وغيرهما من الأحاديث الصحيحة. ومنها أن يقول لمسلم يا كافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المسلم الرجل لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا حارت عليه، في رواية فقد باء بها أحدهما، هذه كبيرة من الكبائر أن تكفر المسلمين وأن تقول يا كافر لشخص ليس بكافر، فإن هذا أمر خطير جدا، وقد ابتلي به من لا علم عنده وإنما عنده الشبهات والضلالات والانحرافات من أصحاب الأفكار المنحرفة. قال ومنها أن يقول للسلطان ملك الملوك وعلى قياسه قاضي القضاة. نعم، قال عليه الصلاة والسلام إن أخنع اسم وأشنع اسم عند الله أن يقول شاه شاه، أن يقول ملك الملوك لا ملك إلا الله، ملك الملوك، ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. أين ملوك الأرض؟ يقول الله عز وجل يوم القيامة أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وعلى قياسه قاضي القضاة، إلا إذا خصها بقطر وبلد قاضي قضاة اليمن، قاضي قضاة العراق أو نحو ذلك فلا بأس. ومنها أن يقول السيد لغلامه وجاريته عبدي وأمتي، ويقول الغلام لسيده ربي، وليقل السيد فتاي وفتاتي، ويقول الغلام سيدي وسيدتي، وهذا قد تقدمت معنا مواضعه أيضا. ومنها سب الريح إذا هبت، وقوله عبدي وأمتي ونحو ذلك هذا من باب الأدب، وقد تقدمت مناقشته وهو أيضا مما مر بنا في أواخر شرحنا لكتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. قال: ومنها سب الريح إذا هبت، بل يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ويعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح استقبلها بوجهه وسأل الله خيرها واستعاذ بالله من شرها. ومنها سب الحمى كما في حديث جابر في مسلم قال نهى عنه وقال: إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ومنها النهي عن سب الديك، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، نعم، عند أبي داود حديث زيد بن خالد. قال: ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب، هذا مشهور في الناس ثلاثا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أربع من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ومنها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، يفخر بحسبه وقبيلته ونسبه ويطعن في أنساب الآخرين. دعوة الجاهلية أيضا العصبية لغير الحق والهدى، لما قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، ما هي اللام؟ هذه اللام ما هي؟ لام الاستغاثة، تكون مفتوحة. يا للأنصار يا للمهاجرين، تكون مفتوحة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. قال: كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب، تعصب للقبائل، هذا كذا وهذا كذا، قبائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا يجوز التعصب إلا، ولا يجوز التمسك إلا بالحق، والاتباع إلا للحق والهدى. قال: ومثله التعصب للمذاهب من غير دليل ولا برهان، بل يكون الدليل في خلاف ما دل عليه المذهب، وهو يذهب إلى قول صاحب المذهب وإن خالف الدليل. والطرائق أي طرق الصوفية، هذا شاذلي وهذا رفاعي وهذا كذلك أيضا نقشبندي وهذا كذا، من طرق الصوفية الكثيرة. والمشايخ أي مشايخ التصوف، الذين هم سمونه الحبيب فلان والحبيب فلان، الحبيب فلان الفلاني والحبيب فلان الفلاني، تعصب المشايخ شيخ طرق الصوفية. نعم، ومن مشايخ طرق الصوفية في العصر الحاضر الجفري عمر بن حفيظ، عندهم من الضلالات شيء كثير، قد جمع أهل العلم في ضلالاتهم وبينوها للناس. قال: ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية، كذلك حتى إلى مشايخ الدين، هذا يتعصب للشيخ فلاني الفلاني وهذا للشيخ الفلاني، تعصب مذموم، ولا يجوز لأحد أن يتعصب لشخص يأخذ بأقواله لا يرد منها قولا، نعم، من دون تثبت ولا دليل. أما إذا كان شيخك على الدليل وأدلى بحجته وقلت بقوله فلست بمتعصب، إنما أنت متبع للحق الذي أدلى به، فالتعصب معناه أن يظهر لك الحق في خلافه وأنت مصمم مستمر في التعصب له. وأما الاتباع فهو اتباع الدليل جاء به شيخك أو غيره. قال: وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية. قال: وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به، كل هذا من دعوى الجاهلية. نعم، كل هذا من دعوى الجاهلية، التعصب للأشخاص، التعصب للفرق، التعصب كذلك أيضا الضلالات والبدع والطرائق والمذاهب من غير أدلة. نعم، نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سائل يقول: رجل في صلاة الجمعة أدرك الإمام في التشهد، هل يعتبر مدركا للجمعة فيصلي ركعتين أم يصلي ظهرا؟ الجواب: يصلي ظهرا، يصلي أربعا. يقول: إذا التحق الرجل في الصلاة في الركعة الأخيرة فقط، هل يكون له أجر صلاة الجماعة؟ الجواب: نعم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، له فضل الجماعة، لكنه ليس كمن صلى من أول الصلاة، والذي صلى من أول الصلاة ليس كمن حضر من بعد الأذان وصلى النافلة وانتظر الصلاة، فهي مراتب وفضائل. نسأل الله التوفيق والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.